جل ربي المعين.
قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم.
ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه يمتلك قوات تقنية بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد. القوات اليمنية تتقدم إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي امتلاكه تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. أعلن ذلك قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، وأكد أن الحرس لن يسمح لأحد بالعدوان على البلاد، وأن مقاومة الشعب الإيراني ودعمه للمواقف العادلة قضى على مؤامرات العدو. وشدد اللواء سلامي على أن تعزيز قدراتنا لا يمكن إيقافه، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون بلادنا، مضيفا أنه رغم كل المؤامرات إلا أن إجراءات الحظر زادت من الاعتماد على القدرات الداخلية، واستطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من القضايا المهمة. استعرض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سياسة الحكومة في مفاوضات فيينا القادمة لرفع الحظر عن البلاد، مؤكدا حسن نوايا طهران للدخول في هذه المفاوضات. جاء ذلك خلال استضافة أمير عبد اللهيان مجموعة من المحللين وأساتذة الجامعات والناشطين في مجال الإعلام وسفراء البلاد في الخارج، حيث شرح سياسات إيران لاستئناف المفاوضات من أجل رفع الحظر الظالم واللا قانوني والأحادي الأمريكي. من جانبه شرح مساعد الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كني المواقف والإجراءات المتخذة لغاية الآن، مستعرضا مختلف أبعاد سياسات الجمهورية الإسلامية حول هذه المفاوضات. انطلقت من أمام مجلس النواب وسط العاصمة التونسية مسيرات احتجاجية رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي. وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان التونسي المغلق منذ تاريخ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 من يوليو تموز الماضي. كما شهد ساحة باردو في محيط البرلمان التونسي حالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان، وأكد متظاهرون أن قوات الشرطة وضعت الحواجز الأمنية بالشارع الرئيسي المؤدي إلى الساحة المقابلة للبرلمان، ولم يسمح للمحتجين بالتقدم نحوها. آخر مستجدات الاحتجاجات في تونس في التقرير التالي.
المظاهرة متواصلة، الشعارات المرفوعة تنادي بعزل رئيس قيس سعيد وتطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي بإعادة مؤسسة البرلمان إلى العمل. تم منع المتظاهرين من التحول والتظاهر في شارع في ساحة باردو أمام مقر البرلمان بالضبط. الآن هذا الشارع فقط هو المتاح لوجود هذه المظاهرة، شارع 20 مارس. هناك إغلاق بالحواجز الأمنية وب أعداد كبيرة من الأمنيين، هناك تعزيزات تصل إلى مكان الاحتجاج منذ الصباح. حاليا المتظاهرون يتجمعون، هناك أعداد أخرى تلتحق بالتظاهرة خلال هذه الأوقات. طبعا هناك يعني مواكبة ومراقبة كبيرة من أعداد كبيرة من وسائل الأعلام ومن الصحفيين يحاولون أن يراقبوا كل تفاصيل هذه المظاهرة، والتنسيقية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب التي دعت إلى هذا التحرك تتحدث عن مواصلة هذا التحرك، عدم الانفضاض من هذه الساحة، يقولون إلى حين الحصول على حقهم في التظاهر أو على حقهم في التعبير، ويعتبرون أن وقع إذن محاولة عرقلة تحركاتهم التي كانت مقررة في ساحة باردو. في الحقيقة هناك عدة قوى سياسية تشارك في هذه المظاهرة، هناك قيادات من حركة النهضة مشاركة في هذه المظاهرة، هناك سياسيون يعني من ائتلاف الكرامة، هناك من عديد الأحزاب الأخرى، هناك من حزب حركة أمل، هناك أيضا من عديد المنظمات والجمعيات المدنية تشارك في هذه المظاهرة.
تقدمت وحدات من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد، وقالت مصادر إعلامية أن القوات اليمنية المشتركة باتت على بعد بضعة كيلومترات من مركز المديرية، مضيفة أن قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب أيضا من السيطرة على ميناء الحيمة الاستراتيجي في الخوخة جنوبي محافظة الحديدة. وأكدت المصادر مقتل أركان حزب اللواء الرابع تهامة في ما يسمى بالمقاومة الوطنية التابع لطارق عفاش العقيد المرتزق هيثم بري وعدد من المرتزقة في معركة تحرير ميناء الحيمة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية تركزت في مدينة الخليل وبلدة سلواد شرق رام الله. من جهة أخرى اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أحد أقسام سجن نفحة واعتدت على عدد من الأسرى بالضرب، الأمر الذي أدى لحدوث توتر شديد تزامنا مع إغلاق إدارة السجن كافة الأقسام. إلى ذلك ذكر صحيفة هارتس أن المستوطنين أقاموا خلال السنوات الخمسة الأخيرة 4 مزارع على أراضي الضفة الغربية بما يوازي مساحة مدينة متوسطة المساحة. دخل رتل أمريكي يضم 50 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية من العراق إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة. والجدير بالذكر أن هذه القافلة هي 4 خلال نوفمبر الجاري تدخل الأراضي السورية عبر العراق. من جهة أخرى قتل مسلحان 2 من ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية شمال دير الزور شمال شرقي سوريا. وكانت الفصائل الشعبية نفذت قبل أيام هجومين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مقرين لميليشيا قصد بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابة عدد من المسلحين. أدى أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجدد في السودان القسمة أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين. جاء ذلك بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية دعت إليها قوى المعارضة السودانية في الخرطوم وأم درمان، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتل التظاهرات إلى 6 أشخاص. وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في اتجاه المتظاهرين المناهضين لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومنها تشكيل المجلس السيادي الجديد، مؤكدة أنها لم تستخدم أسلحة نارية في تعاملها مع المتظاهرين. قررت كل من قطر والإمارات تجنيس البدون في بادرة غير مسبوقة كجزء من جهودهما لفتح باب المواطنة، ما سيزيد الضغوط السياسية على جارتيهما الكويت والسعودية اللتين تمتلكان عددا أكبر بكثير من البدون. واستضافت دول مجلس التعاون المطلة على الخليج الفارسي أعدادا كبيرة من البدون لأجيال عديدة، وهم السكان الذين فشلوا في الحصول على المواطنة عندما كونت المنطقة دولا في القرن العشرين، لكن بعض الدول بدأت الآن بتصحيح هذا الوضع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعالم. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه يمتلك قوات تقنية بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد. القوات اليمنية تتقدم إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب، والتحية الزاكية لأئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين، وترجمان آية الله تحية مكللة بأبهى بدء، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى استماع أدبي شعري من المديح النبوي ضمن قراءة قصيدة الشاعر مهند الشاوي من العراق، والذي سنتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر مهند حسن علي عزيز الشاوي في مدينة البصرة العراقية عام 1974، وتخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء، فيما تفتقت شعريته في عمر 17. عاش ظروف القهر والحصار لا سيما في سنواته الشعرية الأولى، واعتمد القراءات الشخصية في كتب الأدب والنقد، وشق طريقه وحده، وقد فقد كثيرا من أشعاره بسبب إتلافها من قبل ذويه إثر سماعهم عن بلاغ أمني حول نشاطاته عام 2000. من مؤلفاته دروس وعبر وأسرار من حياة الشهيد العظيم ميثم بن يحيى التمار، العمل الرسالي ومراحل التغيير، وجود الشعر في القرآن الكريم بين النفي والإثبات، ومجموعة شعرية بعنوان خيال الشمع.
ذهول في محضر النبي الأعظم. وجل سرى فغدا حديث البادئ خيطا تناثر منه سمط لآلئ، نفرت عن الكلمات بعض حروفها فغزت معانيها بمعنى خاطئ. فلقد سرت سفن القريض مؤخرا وقضت بيم الوصف دون شواطئ، هامت لذكر محاسن لك مهجتي فدنت وعاقت دون ذاك مساوئي. يا ويح نفسي، يا ويح نفسي، يا ويح نفسي، ما أحاول جاهدا وهواك سر والتحير مالئي. لا لا، لن تخط يراعتي إلا إذا ملئت مدادا من نجيع قانئي. غافلت عاقلتي لأسكب لوعتي فأتت مناورتي بلفظ وامئ. لوحت للمعنى البعيد فصد عن كلمي وأبدت ما تكن مخابئي. لا غروى إن أعجزتني شعرا فكم سأوى ثناؤك فحلها بالناشئ. أنا طائر، أنا طائر قد حطمته الريح مرتعشا أتى يسعى لعش دافئ. ما جئت إلا هاربا متنصلا مما جنيت وأنت حصن اللاجئ. سيدي يا رسول الله، مخرت مراكب أحرفي بحر الندى فإذا النبي يشيد كل مرافئي. هي مهجة الولها وهاك نثارها فوق الطروس فهل تراك مكافئي. يا واحة سكرت بكوثر مائها دنيا الروى فهل تحن لظامئي. يا منهل العشاق، يا منهل العشاق، ذبت صبابة وعذاب من يهوى كعيش هانئ. عدم أنا فامسح بريقك مبسمي وانفث جواك به فإنك بارئ. ما همني إلا رضاك ولو جرى غضب الورى سيلا فلست بعابئي. يا شاغل الدنيا ومخرس ألسن منها ومرجعها بطرف خاسئ، ها قد تملكني الذهول وقد خطت قدمي علا فإذا العثار مفاجئ. يا منتهى وصفي لسدرة منتهى، إني احترقت هنا بوهج طارئ. هذا هذا حراؤك قد ولجت فناءه إن قيل لي اقرأ قلت لست بقارئ.
أحبتنا، قبل قليل كنا نتفيأ ظلال المديح النبوي المبارك ضمن روي جميل للشاعر العراقي مهند الشاوي، ونشكركم أحبتنا لجمال متابعتكم ودمتم بود.
مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله، بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله. مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله، بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأنا بدوري أحييكم أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية.
ونتناول في هذه الحلقة غياهب الكيان الصهيوني وأهم ما يعاني منه المجتمع الصهيوني من معاناة أمنية واجتماعية وسياسية، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على ظاهرة التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي.
نعم أعزائي الكرام، كما نتناول في حلقة اليوم ظاهرة خطيرة أخرى يعيشها المجتمع الصهيوني، تتمثل بظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسي داخل جيش الكيان الصهيوني، وعدم اكتراث سلطات الكيان بالشكاوى المقدمة من المجندات الإسرائيليات. عنوان حلقة اليوم: التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام. كشفت صحيفة هارتس العبرية الصهيونية عن النيابة العسكرية للعدو الإسرائيلي أن عدد لوائح الاتهام المقدمة ضد عسكريين بارتكاب جرائم جنسية ارتفع بنسبة 40% في عام 2014 قياسا بعام 2013. وأضافت الصحيفة أنه تم تقديم 37 لائحة اتهام في عام 2014 ضد جنود وضباط في الخدمة الدائمة بشبهة ارتكابهم تحرشات جنسية، بينما كان هذا العدد 26 لائحة اتهام في عام 2013.
نعم أعزائي الكرام، وأشارت هارتس إلى أن بيانات النيابة العامة لعام 2014 أوضحت بأن 35% من لوائح الاتهام هذه تم تقديمها بسبب مخالفات تتعلق بمس الخصوصية الشخصية، مثل التلصص على المجندات وتصويرهن في حالات خاصة لابتزازهن. كما أن 7 لوائح اتهام قدمت بشبهة تنفيذ أعمال تحرش جنسي، وثمان لوائح اتهام بشبهة تنفيذ جرائم اغتصاب بالقوة. وتبين البيانات العسكرية أن هناك ثلاث لوائح اتهام بشبهة الاغتصاب، لكن الشرطة العسكرية حققت في ثمان شكاوى حول شبهات بارتكاب جرائم اغتصاب، مضيفة أن معظم لوائح الاتهام ضد الضباط اتهمتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق جنديات تحت أمرتهم ومن استغلال هذه العلاقة.
وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذي عصفت فيه مؤخرا فضائح المخالفات الجنسية الخطيرة في جهاز الشرطة الصهيونية، وتسببت التحقيقات فيها بإقالة 7 ضباط برتبة نقيب من أصل 18 نقيبا في الشرطة، إضافة إلى قادة مراكز شرطة كبيرة. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيف البرنامج، المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي من فلسطين الأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى السلام عليكم، أهلا بكم. لماذا تنتشر ظاهرة التحرش والاغتصاب داخل جيش الاحتلال، ولماذا تهمل الشكاوى بهذا الصدد؟
من المعلوم أن المجتمع اليهودي مجتمع زغنوي، بمعنى أنه يميل إلى النساء بشكل أو بآخر، وتحريش التحرش الجنسي هو مقدمة للزنا، والاحتلال لا يعيب هذا الأمر ويمارسه في الشوارع، ولذلك هو نتاج سياسة أو قضية اجتماعية داخل الكيان الصهيوني. ولكن الاحتلال لا يريد أن يوصف عناصر جيشه بهذه الصفات التي يعتبرها بينه وبين نفسه بأنها مقلة وأنها ليست ميزة للجيش، ولذلك يحاول دائما طمس هذه القضية والحديث بخجل عن ممارسات بعض الضباط أو الجنود مع بعض الفتيات أو المجندات. هذه مسألة طبيعية، لا أعتقد أن الاحتلال لا يعيها، بل هناك شيء أكبر بكثير مما يعلن عنه، سواء كان عبر الجيش أو عبر المجتمع الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، قضايا التحرش والاغتصاب باتت ظاهرة تتعلق بضباطه وجنوده، فيما تهمل شكاوى كثيرة تقدمت بها جنديات ضد ضباط وجنود لم يتعرضوا للمحاسبة. على مدى سنين طويلة لم تكن ظاهرة التحرش والاغتصاب ضمن أولويات الجيش الإسرائيلي، واليوم زاد الحذر من تزايد التحرشات الجنسية بالجنديات، ولا يوجد قانون ضد هذه التحرشات، وتعتمد سلطات الكيان في تهربها عن النظر في شكاوى الجنديات منطقة الجميع أصدقاء الجميع. لكن إحدى الجنديات قالت إنها مضت عليها أيام سود في الجيش، وقد وردت العديد من الشكاوى دون أن تأخذ السلطات بها بعين الاعتبار. هناك الكثير من حالات الاغتصاب والتحرش مستمعي الكرام، وإن كان جنودا وجنديات يخافون من تقديم شكوى خوفا من المؤسسة العسكرية.
مستمعينا الأفاضل، قبل فترة قليلة اعترف وزير المخابرات الإسرائيلي بأنه حينما كان رئيس وحدة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي أهمل الكثير والكثير من الشكاوى المجهولة المصدر، وقد فجر هذا الأمر عاصفة من الانتقادات داخل الكيان الصهيوني، وكشف حجم وجود الشكاوى التي يتم تمزيقها من قبل القيادات العسكرية الصهيونية، لأن الأمر يخلق مشاكل على مستوى الأداء في الإدارة في داخل الجيش وعلى مستوى وحدة الجيش وعلى تماسك الوحدات القتالية داخل الجيش. ويثير هذا الأمر اليوم نقاشا عاصفا في داخل الكيان، إنه كيف بإمكان ضابط بهذه الرتبة تجاهل الأمر دون أن تذهب الأمور باتجاه أي معالجة؟
نعم أعزائي الكرام، رئيس وحدة العمليات بداخل الجيش تم إقالته بسبب التحرش الجنسي. رئيس الوحدة 13 وهي وحدة كوموندوس بحرية بداخل الكيان الصهيوني متهم باغتصاب أكثر من 12 امرأة بداخل الجيش، بالإضافة إلى وجود العديد من الضباط بداخل الجيش الصهيوني، منهم قائد قوات المشاة في لواء الجولاني، معروف عنه أنه أحد أبرز الوحدات القتالية، الذي اتهم بعملية اغتصاب وتحرش جنسي لأكثر من امرأة في داخل الجيش. ويشير هذا الأمر إلى أن الموضوع لا يعالج بشكل سليم داخل الجيش، وأن هناك تورط كبيرا داخل الجيش بسبب ضباط كبار متنفذين. طيب نعود ثانية للأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى، لماذا هذا الإهمال الذي تواجهه الجنديات الإسرائيليات في الاستجابة للشكاوى العديدة التي يتقدمن بها حول تعرضهن للاغتصاب؟ تفضل.
ليس هو إهمالا، وهو ربما بعض المجندات من تعرض للاغتصاب أو تعرض للتحرش الجنسي ربما لم يكن هناك شيء مقابل ذلك، ولذلك يتقدمنا بهذه الشكوى. أحيانا يتفسر بعض التحرشات بشكل مخالف للواقع. وقضية القضايا فهي إذا أراد الاحتلال أن يتابع كل القضايا فسيشغل قادة الجيش والجيش في قضايا التحرش بشكل كبير جدا، مما يعطل عمله. ولا يريد أن يوصم الجيش الصهيوني بأنه جيش متحرش، والاستجابة كما قلنا لكل القضايا هو فتح هذا الملف بشكل واسع، سيصاب كل أبناء أو كل أعضاء الجيش بهذه التهم سواء كانوا مجندين أو مجندات. لماذا لا يتم على سبيل المثال فتح قضايا بالمجندين ضد تحرش المجندات؟ وأنا كما قلنا في البداية هذه هي طبيعة المجتمع الصهيوني، ولذلك لا أعتقد أن رفع القضايا وقبولها والتحقيق فيها ذو جدوى للكيان الصهيوني، بل على العكس ربما يضر في مؤسسة الجيش أكثر من أي طرف آخر.
نتواصل معكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي.
مستمعين الأفاضل، هذا الإهمال الذي يواجهه الجنود من قبل قياداتهم ينسحب على تنقلاتهم وانتقالهم إلى مراكز خدمتهم العسكرية، حيث لا تتوفر لهم وسائل النقل، مما يدفع الكثير منهم للانتقال عبر صناديق وحقائب حافلات النقل العام. في إحدى المحطات المركزية شوهد جنود من الجيش الإسرائيلي يدخلون إلى صندوق الحقائب في الحافلة من أجل الوصول إلى القاعدة لكي لا يعاقبوا بسبب التأخير، وهكذا يسافرون على مدى ساعتين علما أنه لا أكسجين في صندوق الحقائب، ويمثل هذا أعراضا لظاهرة أوسع بكثير كل يوم أحد في المحطات الأساسية، حيث لا توجد مواصلات مناسبة لجنود الجيش، وتحدث طوابير ضخمة كأنها علبة من السردين. ويحصل هذا الأمر منذ مدة طويلة، ورغم التذمر والشكاوى لا يوجد أحد يعمل على حل هذه المشكلة. يوجد نوع من الخلاف بين وزارة الأمن وشركة المواصلات حول من عليه أن ينقل الجنود من القواعد وإليها، ولا يريد الجيش الإسرائيلي ولا وزارة المواصلات إنفاق أموال، وليس لدى الجيش الإسرائيلي إطار للاحتجاج أو المطالبة بحقوق، ولا يوجد في القيادة من يهتم بهذا الأمر. وهكذا نرى أن الجنود الذين يدافعون عن الكيان الإسرائيلي الغاصب واللقيط لا يجدون مكانا للجلوس للوصول إلى قواعدهم. ونعود للمرة الأخيرة إلى ضيف البرنامج الأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى، ما هي تداعيات ارتفاع نسبة التحرش والاغتصاب داخل الجيش الإسرائيلي؟
يعني أنا لا أرى أن هذا الأمر غريب عن طبيعة المجتمع الصهيوني. مؤسسة الجيش هي جزء من المجتمع، والمجتمع من المعلوم لدى الجميع بأنه مجتمع تتفشى فيه ظاهرة الزنا، ولذلك لا غرابة، والاحتلال بجيشه هو في تراجع، هذه حقيقة. القضية التي يعني من الأولى أن نناقشها هو عدم قبول المجندين أو الأفراد من الشباب الصهيوني بالالتحاق بمؤسسة الجيش، هذا أهم بكثير من قضية التحرش، لأن هذا يمارسه بشكل طبيعي وهو تلميذ في المدارس، وكيف عندما يكبر ويصبح مسؤولا عن نفسه. هذه ظاهرة طبيعية لدى الاحتلال الصهيوني، ولا أعتقد أنها ستخف أو سيكون لها تأثير على طبيعة الجيش الصهيوني بقدر ما لها من آثار جانبية على الأداء، أداء الجيش، خدمته، معارته وغير ذلك. وهذه مسائل حتى مؤسسة الجيش تطالب بأن يكون من بين المجندين مجندات، وهذه مسألة من أجل هذا الغرض وليس من أجل شيء آخر.
نعم أعزائي الكرام، وأخيرا بقي أن نقول أن جذور ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي في دويلة الاحتلال تاريخية وقديمة، فيما بدت مفاعيل هذه الظاهرة جلية في السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2017 نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرا كشفت فيه أن واحدة من كل ست مجندات خلال الخدمة الإلزامية في الجيش تعرضت لشكل من أشكال التحرش الجنسي. تلك الوقائع أسهمت في تنامي ظاهرة عزوف النساء في مجتمع الاحتلال عن الخدمة في الجيش.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحمل عنوان التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي.
نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع لقاء آخر بإذن الله، حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان للإمام عليه السلام باع طويل في إلقاء المواعظ البليغة التي تحمل الحجج البالغة فتهز السامع والقارئ وتترك أثرا عظيما في النفس. والموعظة عند علي عليه السلام تحمل مفاهيم وعطاءات كبيرة تحدد للمسلم طريقه إلى الله تعالى وأساليب تفاعله مع رسالة الله تعالى ومع الناس حوله. وفضلا عما حمله نهج البلاغة من مواعظ لأمير المؤمنين عليه السلام، فإن كتب الوعظ والإرشاد لا يكاد يخلو منها كتاب من ذكر طرف من مواعظه عليه السلام. ونذكر هنا بعضا منها، وهي بعض ما تضمنه نهج البلاغة، حيث قال عليه السلام: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. أيها الناس، إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، فقال سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمين. فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحمات في الأرض الخوارة. أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم، قدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. وقال عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أسمع داع، ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه، وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأضمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. ونقتبس ما تيسر فيما يلي من حكم الإمام علي عليه السلام، علها تكون إرشادا لنا فيما بقي لدينا من عمر، والمؤمن ضالته الحكمة، فكيف بحكم الأمير عليه السلام؟ يقول مولانا علي عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر في فلاتات لسانه وصفحات وجهه قيمة كل امرئ ما يحسنه. عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى، كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار؟ أربع لو ضربتم فيهن أكباد الإبل لكان ذلك يسيرا. لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي أن يقول لا أعلم إذا هو لم يعلم، ولا يستكبر أن يتعلم إذا لم يعلم. اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. عند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الناس أعداء ما جهلوا. من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. وبهذا نصل إخوة الإيمان إلى نهاية المطاف في برنامجنا الذي تحدثنا فيه عن الملامح العامة لشخصية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. وفقنا الله تعالى وإياكم للأخذ بنهجه في الفكر والعمل، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان.